أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الرابع من أقسام الكليات الخمسة الخاصة، وقد عرفها الماتن بأنها الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط. فقوله الخارج المراد منه ما يكون خارجا عن حقيقة موضوعه، وحينئذ فجنس التعريف هاهنا ليس عبارة عن هذا القيد، لأن هذا القيد يخرج كل ما يكون ذاتيا وداخلا في حقيقة موضوعه، والجنس ليس من شأنه أن يكون مخرجا، وإنما شأنه الإدخال. ولذلك لا بد أن نعتبر أن هذا التعريف تعريف بالخاصة وحدها، تمام، ويكون الجنس القريب حينئذ محذوفا في الكلام، والتقدير الخاصة هي الكل، حتى يكون الجنس شاملا لأقسامه كلها. فالجنس التعريف هنا هو الكل، وقد حذفه اعتمادا على ما تقدم. الخارج يعني وباقي التعريف خاصة مركبة، تمام. الخاصة المركبة هي الخاصة التي تتركب من جملة من المفاهيم، كل واحد منها إذا أخذ لوحده لا يكون خاصة ولا يكون مانعا من دخول الأغيار، ولكن الجمع بينها بين هذه الأمور يؤدي إلى أن يكون التعريف مانعا من دخول الأغيار. على كل حال، الخارج يخرج به الجنس والنوع والفصل. أما النوع فلأن الشيء لا يخرج عن نفسه كما لا يدخل في نفسه، وأما النوع أو أما الجنس والفصل فلأنهما داخلان في حقيقة موضوعهما، يعني لأنهما جزآن من الموضوع الذي يحملانهما عليه. فقد خرجت الذاتية فلم يبقى إلا العرض العام، فأخرجه بقوله مقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط، يعني هو الكل الخارج عن حقيقة موضوعه، ولكنه يحمل على موضوعه ولا يحمل على غيره من الموضوعات، فهو مختص بالموضوع الذي يحمل عليه، سواء كانت هذه الحقيقة التي يحمل هو عليها حقيقة نوعية كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان، فإن الضاحك يحمل على حقيقة الإنسان ولا يحمل على غيرها من الحقائق، ولكن هذه الحقيقة هي حقيقة نوعية لوقوعها في أسفل السلسلة، فهي نوع الأنواع. وقد يكون الكل المختص مختصا بحقيقة جنسية كالماشي إذا حمل على حقيقة الحيوان، لأن هذا المفهوم يصدق أنه مختص بحقيقة الحيوان، بمعنى أن غير الحيوان ليس له صفة المشي، وإن لم يكن حقيقة الحيوان أنه نوع، بل هي حقيقة جنسية. ولذلك قلنا لكم إن هذا التقسيم إنما هو تقسيم للكل باعتبار ما يحمل عليه الكل. ولذلك نفس الماشي إذا حمل على حقيقة الإنسان يكون عرضا عاما بالقياس إليه، لأنه يكون في الإنسان ويكون في غيره من الحقائق، وإذا حمل على حقيقة الحيوان كان خاصة بالقياس إليها، لأن أي فرد وأي حقيقة تثبت لها هذه الصفة سوف تكون مندرجة تحت خانة الحيوان ودائرته، تمام. ولذلك قال مقول على ما تحت حقيقة واحدة، وقد أوضح الشارح أنه ليس المراد من الحقيقة تمام الحقيقة، ولا صارت الحقيقة النوعية، جيد. قال سواء كانت الحقيقة نوعية أو كانت جنسية. وفي قبال الخاصة ما يكون خارجا عن حقيقة موضوعه، تمام، مقولا عليه يعني محمولا واقعا محمولا في القضية الحملية، ولكنه يقال على هذه الحقيقة وعلى غيرها من الحقائق، كالماشي بالقياس إلى الإنسان. إذا حمل على الإنسان فإنه خارج عن حقيقة الإنسان، لأن ذات الإنسان لا تتقوم به، تمام، وهو محمول عليها في قولنا الإنسان ماش، ويكون في هذه الحقيقة ولكنه يكون في غيرها من الحقائق. هذا تمام الكلام فيما تبقى لنا من الكليات الخمسة. نقرأ هذا المقدار ثم نشرع في تقسيم كل من الخاصة والعرض العام، ويجمعهما كلمة العرضي، مش العرض، العرض يا إخوان في مقابل الجوهر، والعرض هو بنفسه قد يكون نوعا وقد يكون جنسا وقد يكون فصلا وقد يكون خاصة وقد يكون عرضا عاما، تمام. هذا العرض في قبال الجوهر، الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والعرض هو الموجود في موضوع هو الجوهر، تمام. الجواهر والأعراض كلاهما يكونان أنواعا وأجناسا وفصولا وغير ذلك. أما الخاصة والعرض العام يرحمكم الله فهما من أقسام العرض مع الياء، تمام، جيد. على كل حال طبعا ليش؟ لأنه الذاتي والعرضي يعني أوصاف للكليات الخمسة، والكل الخمسة كما قلنا، أو هذه الكليات الخمسة تقسيم الكل إليه هو تقسيم له باعتبار ما يقاس إليه من الموضوعات، يعني باعتبار الموضوعات التي ينسب إليها. ولذلك نحن نحتاج دائما إلى ياء النسبة، فيقول هذا ذاتي يعني ينسب إلى الذات بالقياس إلى كذا، فهو ذاتي للإنسان، عرضي للإنسان، تمام. ولذلك نحتاج إلى النسبة، فالذاتي والعرضي هما أوصاف لأقسام الكليات الخمسة. فالكليات الخمسة النوع والفصل والجنس منها ذاتيات، وإطلاق الذات على النوع مجرد اصطلاح كما عرفنا، والخاصة والعرض العام يقال لهما عرضيات لأنه عرضي بالقياس، يعني عرض بالنسبة إلى الموضوع الذي يحمل عليه. أما الجواهر والأعراض فهي معاني مستقلة، لا تؤخذ على أنها معاني نسبية، لا تؤخذ منسوبة إلى غيرها من المعاني، يعني الكم والكيف وإن كان في الخارج لا يوجد إلا في موضوع هو الجوهر، ولكن نحن في الذهن عندما نبحث عن حقيقة الكم، تمام، أو عندما نأخذ الكم لا نأخذه منسوبا إلى شيء آخر، نبحث عنه كنوع مستقل بنفسه، كالقيام الذي يمكن أن تلحظه حالة لا تقوم إلا بالقائم، ويمكن أن تتعقله بنحو استقلال وين في ذهنك، وهكذا. على كل حال نقرأ هذا المقدار. قال الرابع، نقرأ في المتن أولا، الرابع الخاصة وهو الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط. الخامس العرض العام هو الخارج المقول عليها وعلى غيرها، وكل منهما هذا شروع في تقسيمها يعني في تقسيم العرضي، يعني ما يكون عرضيا للشيء إما لازم وإما مفارق، واللازم وإما لازم بين أو غير بين، والبين إما بين بالمعنى الأخص أو بين بالمعنى العام، ثم المفارق إما ثابت وإما سريع الزوال وإما بطيء الزوال. هذا هو التقسيم الذي نريد أن ندرسه اليوم. على كل حال نقرأ فيه الشرح. قال هو الخارج أي الكل الخارج، واضح صار ليش قال أي الكل الخارج، تمام، ممكن واحد يجي يطلع ما واضح أنه أي، لا، يريد أن ينبه على أن هذا التعريف لا يمكن أن نعده تعريفا تاما من دون لفظ الكل، لأنه لو كان تاما فقد اجتمعت فيه كل أجزاء التعريف التي منها الجنس والخاصة أو الجنس والفصل، ولكن لفظ الخارج قيد الخارج لا يمكن أن يكون مدخلا مخرجا حينئذ، لأنه سوف يكون هو الجنس، والجنس ليس من شأنه الإخراج، ولذلك حتى نجعله مخرجا لابد أن نجعل الجنس كلمة قبله. قال أي الكل الخارج، فإن المقسم معتبر في جميع مفهومات الأقسام. واعلم أن الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع الأفراد. نعم، هذا لم نشر إليه. قلنا إن الخاصة هي الكل التي يحمل على موضوعه ويكون ثابتا لهذا الموضوع، بمعنى أنه لا يثبت لحقيقة أخرى. ولكن هل يلزم في هذا الكل أن يثبت لكل فرد من أفراد الحقيقة، أو أنه يكفي أن يثبت ولو لبعض أفرادها فقط؟ نقول المعيار في تحقق أو في كون المفهوم خاصة هو أن يثبت لهذه الحقيقة ولو لبعض أفرادها، بشرط أن لا يثبت لغيرها من الحقائق. أما أن يثبت هذا المفهوم لكل فرد من أفراد الحقيقة فهذا غير مشترط في المقام، لأن الكلام إنما هو في الكل المحمول على موضوعاته لا على أفراده. هو الكل المحمول على مفاهيم كلية، على حقائق، تمام. وحمل المفهوم على حقيقة يكفي في تحققه خارجا أن يثبت لفرد من أفراد هذه الحقيقة، فإن ثبت لها جميعا فهو، وإلا فهذا لا ينافي كونها خاص، كون هذا المفهوم من مختصات هذه الحقيقة. وهذا الكلام من الشارح لأنه أراد أن يبين لنا أن الصنف مفهوم واقع تحت مفهوم الخاصة ومندرج تحته، فلا يعد الصنف واحدا من أقسام الكليات الخمسة، وإن كان هذا القسم هو بنفسه من أقسام الكل. ولذلك عرف الصنف بأنه كل كلي أخص من من شو؟ كل كلي أخص من النوع. التفت، هو بمجرد أن يكون أخص من النوع فلا يمكن أن يكون ذاتيا، لأن النوع بحسب الفرض عم نحكي عن النوع الحقيقي، هو النوع الذي لا نوع تحته، جيد. وهذا لجهة كونه كليا فقد يقال يصلح لأن يكون نوعا. نقول ما دام أخص من النوع الحقيقي فلا يمكن أن يكون نوعا. إذ لو كان نوعا لم يصدق أنه أخص من النوع الحقيقي، بل صار هو النوع الحقيقي فعلا، تمام. ولجهة أنه كلي فهو من أقسام المفاهيم الكلية. على كل حال،
الفصل أخص من النوع
مساوي له على مستوى المصداق، مباين له على مستوى المفهوم، صحيح؟ كيف بده يكون الفصل أخص؟ هو الجزء الحقيقة، لا تتحقق هذه الحقيقة إلا بتحقق الفصل في ضمنها، تمام؟ لا، مباين مباين الجزء أصلا على طول أعمى من الكل، العكسي، الجزء غير الجزئي، الكل غير الكلي. الجزء هنا التفت، حقيقة الجزء مباين لحقيقة كلما تحقق الجزء تحقق الكل؟ لا والله، مبالا. التفت، عم نحكي عن المفهوم شيخنا، مش عم نحكي عن، نعم، كلما تحققت حقيقة الإنسان في الذهن وجب أن تتحقق حقيقة الفصل، لأن الكل موقوف على أجزائه. ولكن عندما نتحدث عن النسب بين المفاهيم، يعني ما أفهمه أنا من الناطق هو خلاف ما أفهمه من الإنسان، مغاير له، تمام؟ فالنتيجة هي التبادل. إذن الخاصة هي كل كلي يكون خارجا عن حقيقة موضوعه ويحمل عليه، تمام؟ ولا يحمل على غيره من الموضوعات. ولكن اختصاص هذا المحمول بهذا الموضوع لا يوجب أن يكون ثابتا لكل فرد من أفراد الموضوع. فإن كان هذا المحمول ثابتا لكل فرد من أفراد الموضوع، لكل فرد من أفراد الموضوع الذي يختص به، ليس فلم يعطى اسما خاصا، إنما يقال له خاصة. وإلا فإذا كان ثابتا لبعض أفراد الموضوع دون الآخر فهو خاصة أيضا، ولكن اصطلح له باصطلاح الصنف. فالخاصة وهي المحمول الذي يعرض، يعني يحمل على موضوع من خارجه ولا يكون في غيره من الموضوعات، تنقسم إلى قسمين: إلى المحمول الذي يثبت لكل فرد من أفراد هذه الموضوعات ولم يعط له اسم في المنطق، يعني كان يفترض أن يسمى خاصة كذا، تمام، وإلى ما يثبت لبعض أفراد الموضوع دون بقية الأفراد ويقال له الصنف حينئذ. فالخاصة، لا أن الخاصة في قبال الصنف، الخاصة تنقسم إلى قسمين، إلى خاصة هي صنف وإلى خاصة هي ليست صنفا. طيب مثال الخاصة التي تثبت لكل فرد من أفراد موضوعها: الكاتب بالقوة، يعني قابلية الكتابة، القدرة على الكتابة، الاستعداد لتعلم الكتابة، فهذه تثبت لكل فرد من أفراد حقيقة الإنسان. ومثال ما يكون مختصا ببعض الأفراد دون سائرها: الكاتب بالفعل، من كان له قدرة على الكتابة بالفعل، هذه لا تكون في غيرها حقيقة الإنسان من الحقائق المختلفة، ولكنها لم تثبت في الوقت ذاته لكل فرد من أفراد الإنسان، وإنما ثبتت لخصوص من امتهن الكتابة وتعلمها. سلم الشيخ. طيب قال: واعلم أن الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له، يعني تثبت لكل أفراد موضوعها. يعني المعيار في صدق الخاصة هو أن يكون هذا المحمول بحيث لا يصدق أو لا يحمل على غير هذه الحقيقة التي حمل عليها، أما أن يحمل على كل أفراد الحقيقة التي حمل عليها أو على بعضها فهذا أعم من أن يكون خاصة أو معيارا للخاصة. قال: وعلم أن الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له، كالكاتب بالقوة للإنسان، وإلى غير شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له، كالكاتب بالفعل له، ويقال لها الخاصة، يقال له الصنف. طيب قوله حقيقة واحدة، يعني قوله في تعريف الخاصة على ما تحت حقيقة واحدة فقط، قال: نوعية أو جنسية. فالأول طبعا ليش هناك، لأنه غالبا عندما يقال الحقيقة يراد منها النوع، تمام، ولذلك الشيخ المظفر قدس سره عندما كان يعرف المثلين قال: هما المحمولان، عفوا، هما المشتركان في حقيقة واحدة. ثم ذهب بالبحث و يعني أخطأ في عرض البحث كثيرا. ليش؟ لأنه جعل المثلين يشتركان في حقيقة واحدة نوعية، وفي حقيقة واحدة جنسية، وفي حقيقة واحدة كمية وكيفية، وقسم المثلين إلى متجانسين وإلى آخره، وإلا هو المثلان لا، هما المثلان هما المشتركان في تمام الحقيقة، في حقيقة واحدة. فمراد المناطق عندما قالوا المشتركان في حقيقة واحدة كان مرادهم مشتركان في نوع، في النوع، في الحقيقة النوعية، لأنه عندما تطلق لفظة الحقيقة تمام تنصرف إلى النوع. المثلان هما المشتركان في النوع، في الحقيقة النوعية، يعني في تمام الحقيقة، لأن الحقيقة النوعية هي تمام الحقيقة. على كل حال، وعلى وقال: قول حقيقة واحدة نوعية أو جنسية. فالأول يعني أن يكون المحمول بحيث يقال على حقيقة النوعية لا تثبت لغيرها من الحقائق الأخرى. قال: فالأول خاصة النوع كالضاحك، والثاني خاصة الجنس وإن كان عرضا عاما بالقياس إلى الأنواع التي تحته كالماشي، فالماشي خاصة للحيوان وعرض عام للإنسان، فافهم. قوله فافهم إشارة إلى أن المفهوم الواحدة قد تنطبق عليه أكثر من واحدة من الكليات الخمسة، من دون أن يستلزم ذلك فساد القسمة، لما عرفنا من أن التقسيم من أول الأمر ليس للكل بما هو حتى تكون الأوصاف ثابتة، وإنما للكل المقيس إلى موضوعه، ولذلك عندما يختلف قياس المحمول إلى موضوعه سوف يختلف اندراجه تحت واحدة من هذه الخمسة. طيب قوله على غيرها في تعريف العرض العام، يعني العرض العام وهو الخارج المقول عليها، يعني على الحقيقة النوعية أو الجنسية، وعلى غيرها قال: كالماشي يقال على حقيقة الإنسان وعلى غيرها من الحقائق الحيوانية، اللي هو نفس الماشي كان قد جاء به قبل قليل خاصة للإنسان. قوله: وكل منهما، أي كل من الخاصة والعرض العام. قال: وبالجملة الكل الذي هو عرضي لأفراده. أراد أن يبين أنه إذا كان تقسيم الخاصة إلى لازم وغير لازم، إذا لازم ومفارق، هو على حد تقسيم عرض العام إلى لازم وغير لازم، إلى لازم ومفارق، تمام؟ فالأولى أن يكون هذا التقسيم حينئذ تقسيما للجامع بين القسمين، حتى لا يلزم تعدد التقسيم من دون فائدة. لا فرق بين الخاصة وبين العرض العام في أن كليهما ينقسم بالطريقة نفسها بالمعاني نفسها إلى لازم ومفارق وغير لازم. ولذلك لا يجدي في المقام أن نجعل تقسيما لكل واحد منهما، بل يكون التقسيم تقسيما للجامع بينهما. ولذلك قال وبالجملة، تمام؟ يعني جملة المطلب الكلي الذي هو عرضي لأفراده، ولكن الماتن لم يبين العرض والذات، ولذلك اضطر أن يقول وكل منهما، تمام؟ وبالجملة الكل الذي هو عرضي لأفراده إما لازم وإما مفارق إلى آخره. ينقسم العرض وهو ما يحمل على الموضوع من خارجه، سواء كان يحمل عليه وعلى غيره من الموضوعات كالعرض العام، أو يحمل عليه دون غيره من الموضوعات كالخاص. الكلي الخارج عن موضوعه المحمول عليه، بمعزل عما إذا كان يصح حمله على غيره أو لا. المقسم هو العرض، يعني الكلي الخارج عن موضوعه المحمول عليه، وإذا كان محمولا عليه فلا بد أن يثبت له، تمام؟ فلا يخلو، إما أن يستحيل انفكاكه عن موضوعه أو لا يستحيل انفكاكه، إما أن يستحيل انفكاكه عن موضوعه أو لا يستحيل انفكاكه عن موضوعه. والمراد من استحالة انفكاكه عن موضوعه أن يكون تصور الانفكاك بينهما مستبطنا لتناقض منطقي، ومعنى أن يستبطن الانفكاك تناقضا منطقيا أن يؤدي إلى اجتماع النقيضين أو إلى ارتفاعهما. وأما ما لا يستحيل انفكاكه فهو الذي لا يستبطن تصور الانفكاك اجتماعا للنقيضين، وإن كان قد يتفق أن لا يحصل الانفكاك خارجا أساسا، تمام؟ وبالجملة مرة نتحدث في بعض الأحيان نتحدث عن لزوم منطقي، وفي بعض الأحيان نتحدث عن لزوم واقعي. اللزوم الواقعي مثل شو مثلا؟ مثل الحركة بالنسبة إلى كوكب من الكواكب مثلا، تمام؟ طبعا إذا لم يكن هناك يعني محظور منطقي، تمام؟ ولكن نحن في بادئ الأمر نقول لا يوجد خلل منطقي مثلا، ولكن لم يتفق، تمام؟ أن هذا لم يتفق أن هذا الكوكب قد توقف. دعك من هذا المثال، نفترض أن مثلا هذا الحائط الأبيض جيد، أو هذه الورقة البيضاء يمكن أن ينفك بياضها عنها أو لا، يمكن أن ينفك عنها بعروض السواد، قد لا يحصل هذا في زمن من الأزمنة، هذا لا يؤدي إلى كونه لازما منطقيا بالنسبة له. نعم قد يكون اللزوم شو؟ لزوما واقعيا، تمام؟ الكلام في اللزوم وغير اللزوم هنا في اللزوم المنطقي، ما يستبطن تصور انفكاكه تناقضا منطقيا بحيث يؤدي تصور الانفكاك إلى اجتماع النقيضين، وكذلك ما لا يكون لازما هو الذي لا يؤدي تصور انفكاكه عن موضوعه إلى اجتماع النقيضين، سواء حصل الانفكاك أو لم يحصل الانفكاك. ولذلك صح أن ينقسم ما لا يستحيل انفكاكه، ما لا يستحيل انفكاكه إلى دائم وثابت وإلى زائل وإلى غيره، تمام؟ جيد. طيب إذن الكل الخارج عن موضوعه المحمول عليه لا يخلو إما أن يستحيل انفكاكه عن موضوعه أو لا يستحيل، وإذا استحال انفكاكه عن موضوعه فهذا يقال له اللازم. وهذا المعنى من اللزوم، احفظ ذلك جيدا، هو الذي يتعاطى معه المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي لا يعتني إلا باللزوم المنطقي،
ونريد من اللزوم المنطقي ما يستبطن تصور انفكاكه تناقضا منطقيا لا تناقضا شو واقعيا بخلاف اللزوم الواقعي. هذا اصطلاح استحدث في منطق آخر هو المنطق الذاتي للسيد الشهيد قدس سره على كل حال. طيب وأما ما لا يستحيل انفكاكه عن موضوعه فهو الذي يقال له غير لازم ونستطيع أن نسميه نعم غير لازم غير لازم. طيب خلص غير اللازم قبل ولا لازم قبل خلص نمشي مع ترتيب الكتاب. ثم الخارج عن محمول طبعا أنت هل هذا يعني أن الفصل ليس لازما بالنسبة إلى النوع وأن الجنس ليس لازما بالنسبة إلى النوع؟ ما النوع إذا كان متنام الحقيقة المركب مما به الاشتراك ومما به الافتراق والكل لا يوجد من دونه أجزاء لتقومه بها، فمن الواضح حينئذ أن الحيوانية لا يمكن سلخها عن الإنسانية لا ذهنا ولا خارجا تمام، وكذلك الناطقية فهي بحيث يستحيل انفكاكها عن موضوعها ويستبطن تصور الانفكاك تناقضا منطقيا لا، لأنه لجهة أن الإنسان قد وجد فيلزم أن تكون جميع أجزائه قد وجدت لحكم العقل بأن الكل موقوف على أجزاء، ولجهة أن الناطقية لم تنوجد بحسب الفرض، إذا الفرض أننا قد فككنا بينهم فيلزم أن تكون الناطقية موجودة وغير موجودة في أن واحد، فقد استبطن انفكاكهما تناقضا منطقيا. ومع ذلك لا يقال للفصل وللجنس إنهما لازمان للنوع، وإن كان يستحيل الانفكاك لأن المراد من اللازم في كلام المناطقة ليس كل ما استحال انفكاكه عن موضوعه بل كل كلي خارج عن موضوعه يستحيل انفكاكه عنه، فيشترك اللازم مع الفصل ومع الجنس في أنهما يستحيل انفكاكهما عن موضوعهما الذي هو النوع طبعا، ولكن مع ذلك لا يسمى لازما في الاصطلاح. واضح حتى ما حتى لا نقع في اشتباهات. طيب هذا اللازم الذي يستحيل انفكاكه عن موضوعه ينقسم بحسب ما درسته في منطق الشيخ المظفر الى ثلاثة اقسام، الى لازم بين بالمعنى الاخص، والى لازم بين بالمعنى العام، والى لازم غير بين. سوف نشرح هذه الثلاثة كل واحد على حدة ثم نبين موقع هذه الثلاثة في التقسيم لان هناك اشكالا ودفعا لذلك الاشكال. طيب اما اللازم البين بالمعنى الأخص قالوا هو الذي يكفي تصور الملزوم. طبعا إخوان اللازم والمعلول الملزوم هو العلة، يكفي تصور الملزوم وحده تمام حتى تتصور لازمه وتتصور النسبة بينهما ثم تصدق بالملازمة. طبعا دائما عندما نتحدث عن اللازم والملزوم فنحن نتحدث عن قضايا أو عن مفردات، نتحدث عن قضايا ليه؟ لأن أصل التقسيم تقسيم للكل المحمول على موضوع في كلامه، إذن في القضية الحملية التي فيها النسبة بين المفهومين ويوجد موضع ومتعلق للإذعان، هل يتحقق الإذعان أو لا يتحقق الإذعان، هل يوجد التصديق أو لا يوجد التصديق. طيب هو جاء التقسيم جيد، هذا نرجع إليه التقسيم. نعم إذن خلينا نشوف اللازم بالمعنى الأخص قالوا هو اللازم الذي شوف يكفي تصور ملزوم، فأنت تتصور شيئا واحدا وهو العلة حتى هذا التصور الملزوم يكون مستدعيا بنفسه لثلاثة أمور، لتصور اللازم ولتصور النسبة بينهما
تمام، ولتصور مش للتصور، لحصول الإذعان والتصديق بالنسبة. وذلك كما إذا تصورت مفهوما النار، التفت، والنار ليس من المفاهيم التي تتقوم بها الحرارة، ولا الحرارة من المفاهيم التي تتقوم بها ما هي النار، لأن العلاقة بينهما في الخارج علاقة العلية والمعلولية، والعلة لا تتقوم بمعلولية كما أن المعلول لا يتقوم بعلتي. والمراد من التقوم كما عرفنا في الدروس السابقة أن تعقل المعلول لا يتوقف على تعقل العلة، وإن كان وجود المعلول يتوقف على وجود العلة، فلا يقال إن المعلول متقوم بعلته، وإلا لازم حينئذ أن تكون العلة جزءا من أجزاء ماهية المعلول. نعم، وجود المعلول خارجا يتوقف على وجود العلة خارجا، يتوقف على وجود ماهية ثانية، تمام، حقيقة ثانية هي التي توجد هذه الحقيقة الأولى، تمام. فلما كانت العلاقة بين ماهية النار وماهية الحرارة هي علاقة العلية والمعلولية، فلا يمكن أن يكون أحد المفهومين بحيث يتقوم بالمفهوم الآخر، فحمل أحدهما على الآخر يكون حملا لما يكون خارجا عن موضوعه عليه. طيب، وهذا محمول يستحيل انفكاكه عن موضوعه بحكم العقل. هل هذا بحكم العقل ولا ليس بحكم العقل؟ هذا لزوم واقع وليس لزوما منطقيا. الآن إذا قلت لك افرض أن نارا ما وجدت ولم تكن حقا، شو محظور المنطق أنا الذي وجدت العلة بدون معلول؟ يوم لأنا كيف كانت علة؟ أنا أعرف أن العلة التي لا ينفك معلولها عنها هي العلة التامة، ولا أعرف إذا كانت هذه علة تامة أو لا. ألم تكن النار بردا وسلاما على إبراهيم؟ فهذه قد وجدت النار ولم ينوجد معها ولذلك المعجزة، عندما نقول المعجزة هي الأمر الخارق للطبيعة، شو يعني خارق للطبيعة؟ يخرق قوانين العقل؟ لا، ما نحن كثير من الأمور لا نجيزها على الذات الإلهية بسبب أنها تستبطن اجتماع النقيضين. نقول قادر على كل مقدور، شباب، مش قادر على كل شيء، قادر على كل مقدور، لأن يعني العجز يصير في القادر مثلا. إذا كانت المعجزة هي خارقة، شوف هذه من الأبحاث الفلسفية التي تحتاج عن جد إلى عمق. وشو يعني المعجزة خارق لقانون الطبيعة مثلا؟ شو يعني خارق الأمور العادة؟ يعني يأتي بشيء صعب في العادة؟ هذا مش معجزة. خارق القوانين الطبيعة شو يعني؟ يخرق القوانين العقلية؟ لا يمكن أن تخرق القوانين العقلية، تعرف ليه؟ ما أنت كيف تريدني أن أصدق بكلامي على أساس القوانين العقلية؟ فإذا خرقتها بالمعجزة سوف يزول اعتقادي بهذه الأساليب الاستدلالية. خارق للزوم الواقع وليس خارق للزوم المنطقي. ولكن هذا المصطلح لم يكن ملتفتا إليه عندهم.
هذا لزوم واقع؟
هو لزوم واقع، هلا بس اني هاك بمسؤول، هلا بجيب لكم مثال لزوم واقع.
ولا على التامة، على التامة بالفلسفة بيقول اقول ما في شيء على التامة، هلا نحن بنبوظنا تسامح انه النار على التامة للاحراق مثلا.
شيخ هذه بالوجودات الخارجية، بس هلا بجيب لك على التامة، بجيب لك على التامة. طيب، خلينا نروح، شو انا بمثال النار والحرارة، خلينا ناخذ مثال اخر. النقيضان. هذا النقيضان، تصور مفهوم النقيضين، ماذا تتصور في جانبه؟ شو يعني؟ شو يعني تصور مفهوم النقيضين؟ يعني تعقلت هذا المفهوم، حللته إلى الأجزاء الدنيا. ما معنى النقيضان؟ مش أن النقيضين حكم عليهما بعدم الاجتماع، تمام؟ النقيضان معنى أن يكون الشيئان متناقضين، أنهما لا يجتمعان، فعدم الاجتماع مأخوذ في حد التناقض. فالنقيضان تصورهما يستبطن تصور عدم الاجتماع، ويستبطن الجزم بأن عدم الاجتماع ثابت لهما. وهذا الجزم يكشف عن أنك تصورت هذه النسبة بينهما في رتبة سابقة، فصار تصور الملزوم بحيث يكفي لتصور اللازم، والنسبة بينهما والجزم بالملازمة. طيب، هون النقيضان علة تامة للتصور عدم الاجتماع، ما هو نظام التصور الاجتماع؟ نعم، هناك بالمقيف يحكي عن الوجودات الخارجية، العلة الحقيقية، العلة الموجدة، هذا في الفلسفة فقط.
هذا الاجتماع النقيضاني مش مقاوم لهما؟
مقاوم لشو؟
للنقيضان.
لا قصدك انه بصور مش لازم شايف؟ بصور وعين عين المنزول.
لا هذا رانا عيل
انه يمكن
معلول لا يقاوم على ده
لا آه لا
لا
لا لا لا ما يكون علة في الخارج بمعلول في الخارج فماهيته لا تقوم ماهيته تمام النقيضان مش أمر خارجي أصلا يكون علة لشيء خارجي ما رح نحكي صورنا شو عن الانتقال الذهني تمام هذا ما مانع أن يتقوم أحدهما بالآخر مثل ما الناطق يتقوم مثل ما الإنسان يتقوم بالناطق بمعنى يقال الناطقية علة لتحقق مفهوم الإنسانية شو تحقق الإنسان خارجي ما نص بين الطابع بين طابع الذهن وطابع الخارج هناك يلتفت النار الخارجية هي التي توجد الحرارة الخارجية فلا يمكن لماهية أحدهما أن تتوقف على ماهية الآخر أما هنا فعندي النقيضان لأن لا أفرض أن النقيضين وجود خارجي يريد أن يحقق أثرا خارجيا أم نحكي النقيضان مفهوم النقيضين كلام في عالم المفاهيم هلا لأنه كلامنا عن الكليات تمام كلامنا فيها هذه مشكله المنطق وين المنطق مشرب ما هوية بنحكي بالطابق المفاهيم بمعزل عن الوجودات الخارجيه هلا وين ببين المشكله اكثر بالتقسيم الثاني عندما نقسم اللازم الى لازم للماهيه ولازم للوجود ولازم للوجود الذهني وجود الخارج هلا بيجي ان شاء الله مش هلا بكره طيب النقيضان وعدم الاجتماع خلينا نرجع الى المثال المشهور مثال المدرسي النار والحرارة قد عرفنا ما فيه ولكن المطلق صار طيب هذا هو اللازم البين التفت بالمعنى الأخص تعال إلى اللازم البين بال لازم طبعا بعدك لازم بين بالمعنى الأخص الأب ماذا تتصور عندما تتصور مفهوم الأب الأب هو شو يعني أب شو يعني أب من له عارف الأب من له ابنه تمام بمجرد أن تتصور الأبوة فتتصورت معها البنوة تمام طيب وعندما تتصور عندما تتصور الأب بسبب أو تتصور الابن بسبب تصور الأب فقد قايست أحدهما إلى الآخر فتتصور اسمه وتجزم بالملازم أن كل أب كل أب فلا بد له من ولا لم يكن أبا طيب فنجد دائما أن المحمول يكاد يكون منتزعا من موضوعه جيد يكون المحمول منتزعا من موضوع من مفهوم موضوعه طيب اللازم البي طبعا لازم البين بالمعنى القالب ولكن بالمعنى العام طبعا ليش سمي لازما بينا واضح
لانه
مبين لا يحتاج الى شيء من خارج القضيه يكفي ان تتوجه الى القضيه فتجزم بها طيب قالوا عندنا نوع اخر من اللازم البين وهو اللازم البين بالمعنى العام قال هو الذي لا يكفي فيه تصور الملزوم حتى تتصور اللازم والنسبة ويحصل الإدعاء لا قال هذا يحتاج إلى تصور ثلاثة أمور وهي تصور الملزوم وتصور اللازم وقياس أحدهما إلى الآخر يعني وتصور النسبة بينهما إذا حصلت هذه الثلاثة عندك يحصل عندك جزم وإذعان بالنسبة ومع ذلك يسمى بينا ليش؟ أما أنه يسمى بينا فلأنه لم يحتاج إلى شيء خارج عن أجزاء القضية لأن كل من تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور النسبة بينهما هي من أجزاء القضية وحيث أن هذه الثلاثة لوحدها كافية في الجزم والإذعان بالقضية فأنت لم تحتاج إلى دليل وإلى حد أوسط يثبت المحمول لي لموضوع فهي بينة بمعنى أنها لا تحتاج إلى أن تبين ومعنى أن تبين هي أن تبين بقضية أخرى ولذلك في بعض الأحيان في العبارات الأصولية تأتي معكم مثل هذه الجمل هذه القضية لا بينة ولا مبينة شو يعني لا بينة؟ يعني ليس اللزوم فيها بينة يعني ليست بديهية ولا مبينة لأنها لو كانت مبينة يعني تكون نظرية والنظر يحتاج إلى ما يبين يعني يحتاج إلى حد أوسط يثبت المحمول فيه لموضوع فهذه ليست مشيعة لا بين ولا هو إذا هي ليست بديهية ولا نظرية وقد أقيم عليها الاستدلال يعني هذه قضية لا دليل عليها هذا هو المراد النهائي في المسألة تمام. إذن فالمراد من اللازم البين هو اللازم الذي لا تحتاج في إثباته لموضوعه إلى أمر خارج عن أصل القضية، يعني إلى قضية خارج عن القضية التي وضع فيها المحمول. طيب مثاله قال تصور الأربعة. الآن أنت تصورت الأربعة لن تتصور معها شيء، فنفس تصور الأربعة لا يستدعي تصورا آخر ولا ينقلك إلى مفهوم آخر. وكذلك إذا تصورت الزوجية بمعزلة عن الأربعة، صار عندك الملازمة. ولكن إذا تصورت الزوجية ولم تتصور الأربعة، وأنت لا تجد نفسك مضطرا إلى تصور خصوص الأربعة، قد تتصور مصداقا من مصادر الزوجية غير الأربعة. فإذا تصورت الزوجية وتصورت الأربعة أيضا، لا بد أن تتصور النسبة بينهما، يعني لا بد أن تقيس أحدهما إلى الآخر. قد أتصور الزوجية وأتصور الأربعة ولا يحصل عندي إذا عندي شيء، لا بد أن أقايس أحدهما إلى الآخر. بمعنى أن الأربعة بالقياس إلى الزوجية، هل تثبت لها الزوجية أو لا تثبت لها الزوجية؟ نعم، كل من تصور الأربعة والزوجية والنسبة بينهما حكم بوجود الملازم، ولم يحتاج في إثبات ذلك إلى أمر من خارج قضية، فهو لازم مبين، ولكن لا يكفي تصور المنزول لتصور اللازم والنسبة والجزم، بل يحتاج في الجزم فيها إلى تصور المنزول واللازم والنسبة بينهما. وبالجملة فاللازم البين هو اللازم الذي لا يحتاج في إثباته لمحموله إلى أمر خارج عن القضية. فإن احتاج مع ذلك إلى مجرد تصور الملزوم فهذا هو اللازم البين بالمعنى الأخص، وإلا فإن احتاج إلى تصور كل أجزاء القضية فهذا هو اللازم البين بالمعنى العام. وأما اللازم انتفت غير البين فالواضح هو الذي يحتاج في إثباته لموضوعه إلى شيء خارج عن أصل القضية، يعني إلى حد أوسط. والحد الأوسط يعني شو؟ يكون موضوعا بالنسبة إلى اللازم، محمولا بالنسبة إلى الملزوم، ثم يثبت هو الأكبر للأصغر في القياس، ولذلك يقال له غير بين. ومعنى أنه يحتاج لإثباته لموضوعه إلى أمر خارج عن القضية أنه لا يكفي فيه تصور اللازم ولا يكفي فيه تصور الملزوم ولا يكفي فيه تصور النسبة بين الأشياء، يعني لا يكفي فيه تصور الموضوع ولا يكفي فيه تصور المحمول ولا يكفي فيه تصور النسبة حكمية، يعني لا يكفي فيه تصور أجزاء القضية، بل يحتاج إلى شيء من هذا هو اللازم غير البين. طيب
لأن البين بمعنى عدم وضوحه مش بمعنى مباينة،
إيه وركب. طيب التفت الآن، هذه أقسام ثلاثة لأي شيء؟ للكل، للعرض اللازم، تمام؟ وقد سمي أحد الأقسام هنا بأنه لازم بين بالمعنى الأخص، والآخر سمي لازما بينا بالمعنى الأعم. ونحن نعرف أن النسبة بين الأخص وبين الأعم هي نسبة العموم والخصوص المطلق، بمعنى أنه لا بد أن يتصادقا ولو تصادقا شو جزئيا، أو فقل يجب أن يندرج دائما الأخص تحت الأعم إلى موجب كلية موضوعها الأخص. فمن جهة أن اللازم بالمعنى الأخص أخص من اللازم بالمعنى الأعم، فيلزم أن يكون مندرجا في ضمنه، ومن جهة أنه يقع قسيما له فيجب أن تكون النسبة بينهما هي تباين، لأنه لا بد من تباين الأقسام. فكيف صح أن يكون أحد اللازمين قسيما للآخر مع كونه أخص منه؟ تمام. ولذلك قلنا نوضح لكم هذه الأقسام أولا ثم نعرض الجواب عليه. الجواب عليه خلينا نشوف إذا يأتي أو لا يأتي إن شاء الله والحمد لله.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. خلنا إني هالواضحين وحلوين وما فيهمش تعيين.